أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث وصايا الإمام الصادق عليه السلام بعنوان صاحب الشر يعدي. تقدم الحديث حول من تجب مصادقته أو تنبغي، وموضوع الحديث هنا من ينبغي أن نجتنب مصادقتهم والعلاقة بهم. العلاقة مع أهل الشر تحول الإنسان، أو يمكن أن تحول الإنسان إلى شرير. ولذلك فإن الرواية الأولى التي أقف عندها في هذا المجال هي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي جاء فيها العافية 10 أجزاء، العافية السلامة 10 أجزاء، 9 منها الصمت إلا بذكر الله، وواحدة في ترك مجالسة السفهاء. إذن العافية 10 أجزاء، 9 منها في الصمت في السكوت، وواحدة منها في ترك مجالسة السفهاء. للأسف أننا نصر على عدم الصمت، نصر على كثرة الكلام، وكثرة الكلام من الخطورة، بحيث أن الشخص لا يمكنه أن يضمن سلامة عاقبته. يعني بكثرة الكلام يصبح الإنسان معرضا لأن يكون من أهل جهنم. ويكفي أن يكون هذا وحده سببا لحملنا على ترك كثرة الكلام واختيار قلة الكلام. لو لم يكن من بين الروايات إلا هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، العافية 10 أجزاء، 9 منها الصمت إلا بذكر الله، وواحدة في ترك مجالسة السفهاء، لو لم يكن إلا هذه الرواية لكفى. طبعا ليس الموضوع الآن عن الصمت، وإن كان يحتاج أحاديث عديدة، لأن روايات قلة الكلام، روايات الصمت، روايات النهي عن كثرة الكلام تريد أن تقول لنا إذا كنت لا تستطيع أن تبذل الجهد في عمل الخير فاسكت. السكوت هو طريق إلى كل خير. ليس أمرا عاديا أن تكون العافية كما حددها رسول الله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم، العافية عشرة أجزاء، تسعة منها الصمت إلا بذكر الله، وواحدة في ترك مجالسة السفهاء. مجالسة السفهاء ترتبط بموضوع الحديث اليوم، وهو صاحب الشر يعدي. عنوان الحديث اليوم صاحب الشر يعدي. مجالسة السفهاء كم هي خطيرة وكم هي خطورتها واضحة. كثرة الكلام أخطر منها بدرجات، على الأقل بثمان درجات، باعتبار أنه العافية تسعة أجزاء منها الصمت وواحدة ترك مجالسة السفهاء. الرواية الثانية عن الإمام الكاظم باب الحوائج موسى سلام الله عليه، ينقل عن النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام أنه قال: إن صاحب الشر يعدي وقرين السوء يردي، فانظر من تقارن. إذا نظرنا إلى التفاحة كرمكم الله متعفنة أو جانب منها في صندوق تفاح، نبادر إلى الفصل بينهما ولا نلتفت إلى أن العدوى من صاحب الشر أخطر من العدوى من تفاحة إلى سائر التفاح. بل للأسف أننا قد نبحث عن نوع من الناس السيئين ونقرر أن نصادقهم ونعطي لذلك عنوان الانفتاح، عنوان أخ لك في الخلق، نظير لك في الخلق. نحاول أن ننظر لمجالسة أهل الشر، لأن هناك جينات معينة في أخلاقنا تشدنا إليهم، ونحن نحاول كما قال شخص من بني أمية نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. هذا المرض يبتلى به كل مشدوها بالغرب والثقافة الغربية، الذي يفقد الأصالة ولا يكون المعصوم قدوته، وبصير قدوته مين؟ المفكر الاجتماعي فلان، المنظر كذا، وين في نيتشي، وين في أوف، وين في إلى آخره. يصير ندور على أسماء في سياق ثقافة يعبر عنها الإمام الخميني رضوان الله عليه، أن الثقافة الانهزامية، ثقافة أن واحدهم يعرف له كم كلمة إنجليزي، بيحط له كم كلمة بالكتاب أو بالمقالة حتى يقول أنه هو بيفهم. الثقافة اللي تسمى ثقافة اشهدوا لي عند الأمير، كيف الشمر رمى بسهم في كربلاء وقال اشهدوا لي عند الأمير. يعني هناك قسم منا مشدوهم بالغرب، بمعنى أنه يريد أن يقول للغرب ونحن نفهم. فإذا أسس صاحب هذا الفهم مؤسسة معينة بيختار لها اسم فرنجي، يعني كل اللغة العربية وكل التاريخ العربي والإنشاء والقواعد والإملاء والشخصية العربية إلى آخره. أنا ذكرت في قديما أنه هون على بعد شي 200 متر شفت بناية ام و اف، ام اف يعني واحد من بيت فواز وواحد من بيت مدري مين، فمسمين البناية ام اف. هي الثقافة فيها انهزام، فيها استلاب، فيها طبيعة للشخصية. فإذا إجا الشخص لبناء مدرسة ببنيها على طريقة مدارسنا الموجودة الآن، إذا إجا بده يأسس جامعة ببنيها على طريقة جامعاتنا الموجودة الآن. الجامعة بتشوف فيها عناية بكل المرافق إلا بالمسجد، بعد ما يأمنوا للدكانة حتى المكان المناسب للدكانة للمبيعات لكل شيء للرياضة، بيشوفوا انه طيب الصلاة ما عملنا لها شيء، بيشوفوا لهم شيء مطرح هيك اما جراج او شغلة، انه هذا سميناه مصلى، وبيحملوا الدنيا جميلة انه عملوا مصلى. هي ثقافة الانهزام من اين جاءت؟ من مجالسة الاشرار، من العدوى التي انتقلت. عجيب انه واحدنا يتحاشى، وينبغي ان يتحاشى العدوى من الزكام، ينبغي ان يتحاشى، لكن العجب في انه لا يتحاشى العدوى التي تأتي من خلال مشاهدة التلفزيون او قراءة الصحف او مجالسة الاخرين، لا يلتفت الى هذه المسائل نهائيا. لو أن الزهراء عليه السلام أمكن لأحد أن يتحدث معها ويسألها عن رأيها في اختلاط الرجال بالنساء، ويقول لها سيدتي إن النساء عموما الآن يعتبرن مجالسة الرجال من قوة الشخصية ومن الحزم حسن التصرف، فماذا نتوقع أن يكون جوابها سلام الله عليه؟ إذن ونحن نتحدث عن مجالسة الأشرار، ينبغي أن نتنبه إلى أننا قطعنا أشواطا في مجالسة الأشرار واعتياد ذلك إلى حيث أصبحنا نرى المنكر معروفا والمعروف منكرا. وحتى لا يبدو ذلك نوعا من التهويل، فليلتزم كل شخص برأي مرجعه، لكن لا يفتي هو لنفسه، لكل شخص. إذا نحن الأساس بعلاقتنا بالله عز وجل هي العلاقة بالإمام صاحب الزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، باعتبار أنه آخر أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب علينا أن نتأسى بسيد النبيين، ولا نصل إليه إلا من خلال أهل البيت. لا يمكننا أن نصل إلى إمام زماننا إلا من خلال مرجع التقليد، طبعا الذي صح تقليده بناء للمتفق عليه بين العلماء. خلي كل واحد يرجع إلى مرجع تقليده ويستفتيه في كل شيء. طريقة اللبس بالنسبة للمرأة بالنسبة للرجل إلى غير ذلك، الطريقة مش الفتوى فيها والمرجع ذوقي وذوقك أبدا، ولا ذوق الشيخ والسيد والحاج أبدا، المرجع هو المرجع حكم الشرعي. لكن دعونا نستفتي في كل شيء، خصوصا في هذا العصر اللي من خلال الانترنت يمكن لأي شخص أن يتواصل مع مرجع تقليده ويستفتي في مختلف المسائل. ليش حتى نظلنا متحيرين نحن أنه الأعراس هي شرعية ولا لا، المواليد شرعية ولا لا، قارئة العزاء بتقعد وبتقرأ وبترندح وصوتها بلعلع بالحارة حلال ولا حرام؟ طيب خلينا نسأل مراجعنا، كل واحد يتصرف بحسب مرجع تقليده. فإذا كان هناك أمر معين هذا المقلد يراه بحسب رأي مرجعه حلالا والآخر يراه حراما، على هذا الشخص أن يراعي مشاعر ذاك وذاك يراعي مشاعر هذا، يصير في حل وسط. لما بتسمع اسمع لحالك، خصوصا وأن مثلا سيد القائد أدام الله ظله يقول الموسيقى الحلال حلال لك بحسب تشخيصك، أنت شفت أنه فتوى المرجع عم تطبقها، طلعت هالموسيقى المعينة مثلا موسيقى التصويرية حلال، حلال لك، لكن تحط ميكروفون وتمل الحارة موسيقى هذا مش حلال. وصوت الميكروفون لقراءة القرآن للدعاء إذا كان بده يعمل إزعاج بالحارة حرام. يعني يجب أن يراعى في هذا الموضوع مشاعر الناس الآخرين. إذن يجب أن نتنبه إلى أننا بلغنا في العدوى التي ضربت في أعماق الأعماق إلى حيث أصبحنا نخطئ في التشخيص. لذلك لابد وأن ندقق ونستفتي في كل شيء. عندما نأتي إلى الروايات حول الذين ينبغي أن نجتنب مجالستهم، نجد عدة عناوين سأستعرضها. بالأثناء منلاقي في عنوان خطير، هذا العنوان قد يكون منطبقا علي وعليك وعلى كل شخص. العنوان الأخطر من بين هاي العناوين أن الروايات تؤكد لا تؤاخي الشخص الذي يقطع رحمه. إذا شفت واحد قاطع رحمه ابعد عنه، لأن صاحب الشر يعدي. للأسف أن هذا الوباء منتشر انتشار كبير، ولا ننسى أن الشخص إذا أصبح يترك مؤاخاة من يقطع رحمه فإن هذا العمل وحده سيحمل هذا الشخص على صلة رحمه، وتبدأ عملية ترميم العلاقات الاجتماعية من هذا الباب. هذا الأمر يجعلنا نفكر بموضوع مركزي من الناحية الفكرية. نحن لا نعطي المحرمات حجمها الذي هو عند الله، حجمها الواقعي والحقيقي. نعطي للمحرمات أحجام من عنا، نحن منصير نشرع. الشهيد الثاني رحمة الله عليه يقول: لأننا نعبد الناس نترك كرمكم الله الزنا، لأن الناس بيحكوا على الزنا، لكن لا نترك الغيبة لأن الناس لا ينتقدون من يغتاب، بالعكس ممكن يتفاعلوا معه يضحكوا يطلبوا منه المزيد. المزيد من أي ذنب؟ من الذنب الذي هو أخطر الكبائر. وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ الثقافة الإسلامية، ثقافة القانون الإلهي، تبني الإنسان بناء سليما مختلفا عن البناء السائد للشخصية في الشرق والغرب. هذا البناء للشخصية المؤمنة هو الذي ينبغي أن نمضي عمرنا ونحن نحرص على وجود تناسقه فينا. من خلال شو؟ من خلال دراسة الفقه ثم دراسة الفقه ثم دراسة الفقه، بحيث أن يكون درس الفقه يوميا، ثم الاهتمام بتطبيق هذا الفقه لكي تكون ثقافتنا إسلامية فتكون شخصيتنا إسلامية. فنبدأ بالاقتراب من إمام زماننا ومن طلب رضاه سلام الله عليه، ونبدأ التدرج في مراقي الإنسانية. في مدرسة السيد القاضي القدوة بحسب تعبير السيد القائد دام ظله، الهدف من التدين الأعمال العبادية كلها أن يصبح الشخص إنسانا. يعني أي واحد منا هو عندما يولد يولد مشروع إنسان فيه جوهرة الإنسانية، إلا أنها مغلفة محفوفة بالورود بالأوراق، أوراق الغرائزية بالأشواك، بالأغصان بالحشائش الضارة والنافعة، ويمكن أن تذبل براعم الإنسانية، يمكن أن تذبل الإنسانية في الشخص وتقوى الأشواك والأوراق الضارة أو النافعة وتتحول النافعة إلى الضارة وتقضي على الإنسانية. ممكن لا، واحد يجوهر الإنسانية ويتخذ كل الأمور المحيطة فيها الغرائزية بحيث تكون خادمة للإنسانية. ممكن لا، بالعكس، الإنسانية بتصير خادمة للحيوانية، بتضعف ثم تتلاشى ويصبح حيوانا، يصبح هذا الشخص اللي كان مشروع إنسان يصبح حيوانا ويموت وصورته الحقيقية صورة حيوان. فإذا كان الغالب عليه الاحتيال قد يحشر في صورة ثعلب، إذا كان الغالب عليه الافتراس يعني الأذى لهذا وذاك والغمز واللمز والتنكيت والاستهزاء والازدراء والتحقير وما شابه قد يحشر في صورة ذئب مفترس. اللهم أعنا على أنفسنا. في الرواية يحشر بعض الناس يوم القيامة على صور تحسن عندها صور القردة والخنازير، الصورة الحقيقية اللي كانت معه بالدنيا، ظاهره كان أنه مؤمن إلى آخره، هذا ما إله، الملائكة ما بيشتغلوا على الظاهر، الظاهر بيشتغلوا على السرائر، يوم تبلى السرائر. القضاء على الإنسانية قد يكون متدرجا، بالغالب متدرج. الهدف في مدرسة السيد القاضي يعني الدين، الهدف هو حفظ جوهرة الإنسانية. شو يعني حفظ جوهرة الإنسانية؟ يعني يوصل إلى ولاية أهل البيت الحقيقي، لأن كل منهم من المعصومين 14 يقال له الإنسان الكامل. سورة الدهر سورة شو؟ شو من أسماء سورة الدهر بذهنكم؟ مش الإنسان؟ عن مين بتحكي سورة الدهر؟ بتحكي عن أهل البيت، عن الإنسان. ليش نحن بدنا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى نزيد الإنسانية فينا ونخلي الحيوانية اللي فينا بخدمة الإنسانية، مش بالعكس. يعني بعبارة أوضح، إذا الإنسان أغضب، في منهم بالسوء كثير هؤلاء الحيوانات وغير الحيوانات اللي إذا أغضب بيحمر ويرغي ويزبد إلى آخره، لكن هذا حيوان. لكي يكون إنسانا بده يكظم غيظه، يعني لابد وأن يقف بباب باب الحوائج موسى كاظم الغيظ، الكاظم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، بعد هول المرتبتين إلال والله يحب المحسنين. هذه إنسانية، بينما أن يغضب وترشئ حيواني. طيب أيها القلب، بكل بساطة ومباشرة وشفافية مثل ما بنقال هلأ، سيرتي وسيرتك أيها العزيز تدل على شو؟ نحن مختارين الصراط الإنسانية؟ إن شاء الله، إن شاء الله. إذا أردنا أن نختار صراط الإنسانية، من النقاط المفتاحية التي ينبغي أن نبدأ بها وعندها أن لا نجالس الأشرار، ومن عدم مجالسة الأشرار أو اللي قبلها وأهم منها أن لا يجلس مع نفسه في حالة شر، ما يكثر الكلام اللغو، لأنه إذا هالمكان شغال عطول عطول وإيامة وكردة وضجيج، أنت بده يفكر. هلا إذا واحد بده يحضر المدرسة، بده يكتب، بده يألف إلى آخره، مش بده مناخ معقول؟ إذا بده ينظم قصيدة قديش بده هدوء؟ طيب اللي بده ينظم شخصيته، يبني شخصيته، هذا البناء الوجودي المركزي، قديش بده هدوء وعقل وتفكير وتدبر؟ الطريقة اللي ماشيين عليها نحن شو؟ لا تمكن من هذا البناء. ترك مجالسة الأشرار يساعدنا على الاقتراب من الهدوء الذي يمكننا من التفكير. من جملة الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام، كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صعد المنبر قال: الصياغة كان إذا تفيد يقولوا الماضي الاستمراري يفيد الدوام، يعني أنه مش مرة وتنتين وثلاثة قالها الأمير. وتصوروا الشغل اللي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه بأكد عليها الأد أديش هي مهمة. كان إذا صعد المنبر قال: ينبغي للمسلم أن يتجنب مؤاخاة ثلاث: الماجن، ماجن يعني مش محتشم، والكلام بذيء، وأغاني وموسيقى ودربك وإلى آخره، وهالجو اللي بعض المرات بتشوف أنه أجواءنا بتحاول تفرض جانب منه ولو شطر قليل. يعني بتذكر أنه بداية العمل الإسلامي بلبنان كان وضعنا مثل ما بيقول السيد القائد بالرسالة، بيقول: أنا إذا بسمع موسيقى الأخبار بقولوا نخففوه. العمل الإسلامي ما كان عنا لا موسيقى ولا دربك. هلأ بدك تدور دوارة، ليش حتى روح لبعيد؟ بداية العمل الإسلامي، بداية تأسيس حزب الله، الأناشيد اللي كانت تنزل إذاعة النور أو المستضعفين وغيرها، ولا رنت موسيقى. هلأ بدك تدور بالأنترنت وغيرها تتلاقي لك شيء لطمية بلا موسيقى. لطمية أحيانا بتكون معاني ممتازة لكن حطوا فيها موسيقى بيخربوه. بعدين الموسيقى اللي تنحط مش انه والله هيك انه حاطين شيء، يعني لا، هيك مهم انه يحطوا موسيقى. احيانا بتشوف النشيد اللي عاملينها الموسيقى مسموعة اكثر من الحكي، مش مفهوم الحكي شو هو. طيب، الماجن شخصيته ماجنة، والفاجر، الماجن الفاجر والاحمق والكذاب، هول الثلاثة. الماجن الفاجر يعني عنده مجون وعنده فجور، يعني مثلا انه نحن نجيب حدا منهم هول الماجن الفاجر نخليه يمثل بفيلم الغالبون، نحن شو عم نسوي؟ نحن عم نقول لأولادنا كلهم يصاحبوا الأشرار. طيب ليه؟ حتى يصير هذا الماجن الفاجر المش متدين ما عنده علاقة، إذا إجا على مجمع سيد الشهداء بيقوموا بناتنا بيقوموا الركض ولابسين عبي ويطلبوا مني وقع لهم على الألبوم وما شابه. بآخر عدد من مجلة شعائر نحن نزلنا مقابلة مع السيد القائد لما كان رئيس جمهورية، يمكن أشرت لها بالحديث السابق، بيقول: الممثل المبتذل مفترض ما نجيبه يمثلنا لأنه وجوده بيجرح شعور المتدينين. طيب شو بدنا نقول لأولادنا صغار إذا انشدوا لشخصية هالممثل أو هالممثل بفيلم عن المقاومة وبعدين شافوه بمشهد آخر؟ معناها أنه المقاومة هذا جوها، هي ثقافة المقاومة. الضرر لطفل واحد يخلينا نجتنب هذا الأمر. إذن ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة ثلاثة: الماجن الفاجر والأحمق والكذاب. الماجن عرفنا شو، الأحمق أنه واحد مش عاقل، أنه بده يكحلها بيعميها، ما عنده حسن تصرف، أحمق. والكذاب واضح، احنا أحيانا ممكن نستأنس بالكذاب لأنه حكوجي، مثل ما بيقولوا تعبان على لسانه، ممكن نعتبرها هذه ميزة منيحة. فأما الماجن الفاجر فيزين لك فعله ويحب أنك مثله ولا يعينك على أمر دينك ومعادك، ومقاربته جفاء وقسوة، ومدخله ومخرجه عار عليك. هذا المجن والفاسق. طبعا هم بدي فرق بين أمرين، انه مرة مثلا هي الممثل اللي جابوها على فيلم الغالبون، او الممثل اللي جابوه، او مثلا على فيلم حبل كالوريد. وقتها أنا طلبت، حكيت مع السفير الإيراني وغيره، لأنه الفيلم كان إنتاج لبناني إيراني. هؤلاء الأشخاص ما نجيبهم ونؤاخيهم، هذا المطلوب، بس أنه نحن نوقف ضدهم نحاربهم، مش هذا، لا، نحن نحب لهم الخير، نحكي معهم، لكن بالطريقة، مش في مؤاخاة وعلاء أو أخذ وعطاء ونتأثر بأفكارهم، لأنه في خطر حقيقي، في بعد فكري كبير. هن معتقدين بشر، نحن بنعتقد أنه نمطهم مش صحيح، منخلي جسور بيننا وبينهم، لكن دون حد المؤاخاة، نتعامل معهم على قاعدة نظير لك في الخلق، فهمنا؟ واضح. لكن أنه نحن نتأثر بأفكارهم، لما بتشوفوا شو السبب بعدم مؤاخاة الماجن الفاجر، بيطلع معنا الجواب واضح. فأما الماجن الفاجر فيزين لك فعله ويحب أنك مثله، ولا يعينك على أمر دينك ومعادك، بالعكس، يعني بيعينك على نسيان دينك ومعادك. ومقاربته جفاء وقسوة، ومدخله ومخرجه عار عليك، مجرد أنك ماشي أنت وياه، بالنتيجة بك تأثر. لما نضطروا إخواننا وأخواتنا ينزلوا على ساحة رياض الصلح ويشتركوا بالتظاهرة مع العونيين وغيرهم، أصل المشاركة كانت واجبة. أنا بوقتها قلت أنه ما بفرق بين وجود الشخص هون أو وجوده بصافي، لكن كيف لما منحط مثلا شوية تفاح خربان، حتى تفاح منيح، بدنا ننتبه. يعني طبعا هونيك ما في مجال نقرأ دعاء كمال، بس انه اللي نزل لهونيك بده يغسل حاله بكم دعاء كمال. يعني هذا الخلل الثقافي بدنا نعوضه بمجالسنا، وإلا منكون أمام خسائر لا يتم تعويض. وأما الأحمق فإنه لا يشير عليك بخير، ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو أجهد نفسه. وربما أراد الأحمق منفعتك فضرك، فموته خير من حياته، وسكوته خير من نطقه، وبعده خير من قربه. طيب، وأما الكذاب، عن جد في خطر من الكذاب. أول شيء بدنا ندقق قديش نحن اجتنابنا للكذب. للأسف الشديد انه في موجة سائدة استسهال الكذب، انه انا ما كان قصدي هاي الكلمة قلتها، او انه كذبة بيضة. التشبيه عنا صاير جزء من بناء الشخصية المؤمن، وكل ما شبح اكثر بيعتبر حاله شاطر اكثر. إذا نقيض التدين، لاحظوا في عنا علاقة بين الصدق والصدقة، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني عدم الكذب مطلقا في الكلام. لوين بيوصل؟ بيوصل للشهادة. اللي بيكون صادق بسيرته بكل شيء، بصير إذا تصدق بيكون صادق بالصدقة. كيف بيكون صادق بالصدقة وما بيكون كاذب؟ إذا دفع الفراطة، هذه مش صدقة، هذه كذبة، لأنه الله عز وجل بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مش من الفراطة. فاللي بيكذب هون وهون بصير الصدقة يمرقها، تمرئة، تعود على التمرئات وكل شيء. صلاته كمان بيكذب فيها، بمرقها هيك بدون خشوع، لأنه معود على الكذب وبنى شخصيته على الكذب. طيب، بالنسبة للشهادة ما بيعود يشوفها أصلا، لأنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من صدقوا حتى وصلوا لهم. في علاقة بين الصدق بالكلام والمصداقية في الشخصية وتصديق ما عهد الله عليه. وأما الكذاب لدرجة الأولى بدنا نشوف أن احنا شو موقفنا من الصدق، فإنه لا يهنئك معه عيش. كذاب ما بتتهنى بالعيش معه. ينقل حديثك وينقل إليك الحديث كلما أفنى أحدوثة مطرها بأخرى. يعني مش حب حب رش مطرها، دائما عنده أفلام، وكل ما عتق فيلم تجي الصلية تجي الرشي مطرها بأخرى مثلها، حتى أنه يحدث بالصدق فما يصدق. بيصل لمرحلة بيحكي صح ما حدا بيصدق. أنا بتذكر بكتاب القراءة العربي نحن وصغار أنه الراعي اللي كان يكذب ودائما يدب الصوت أهل البلد، إجا الذيب وما يطلع الذيب جاي، آخر شيء إجا الذيب عن جد دب الصوت أهل البلد ما حدا رد عليه وبطش الذيب بالبقرات. إنه الكذاب قد ما بيكذب بيوصل لمرحلة إنه بيحكي صح ما حدا بيصدقه، ويفرق بين الناس بالعداوة فينبت السخائم الضغائن في الصدور. فاتقوا الله عز وجل وانظروا لأنفسكم. من أول ما بديت بالحديث عن وصايا الإمام الصادق عليه السلام أنا قلت إنه هالروايات عم تقلنا من هم الذين نصادقهم ومن هم الذين لا نصادقهم، لكن الدرس الأول في هذه الروايات أن نوجد فينا صفات من ينبغي أن نصادقه ونجتنب صفات من لا يصح أن نصادقه. طيب، هالرواية عن الأمير عليه السلام أنه كان دائما يحذر من مصادقة ثلاث أشخاص: الماجن الفاجر والأحمق والكذاب. في عنا بالروايات لا تؤاخي الفاجر، وفي عنا لا تؤاخي الفاجر ولا الأحمق ولا الكذاب. أنه ممكن واحد يكون فاجر ومش ماجن. بالرواية الأولى عن الأمير في اجتناب مؤاخاة الماجن الفاجر والأحمق والكذاب، وعنا رواية حول عدم مؤاخاة الفاجر لحاله، ورواية حول عدم مؤاخاة الفاجر والأحمق والكذاب غير الرواية المتقدمة، ورواية حول البحث عن الأشخاص اللي شخصيتهم مستقرة مش جداد. مثلا واحد كان مش متدين وهلا صار متدين، عبهلك شوي يعني حتى ينضج منيح. عليك بالتلاد بتقول الرواية، تلاد يعني انه اللي عريق بهالجو. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: عليك بالتلاد يعني القديم والأصلي، وإياك وكل محدث لا عهد له ولا أمان ولا ذمة ولا ميثاق، وكن على حذر من أوثق الناس عندك. اللي عامل حاله هلأ متدين وبعده جديد عمهلك عليه شوي، ما تشكك فيه ولا تسئله، لكن لا تؤاخيه، بدك تكون حذر. الحذر بده يكون معك من أوثق الناس عندك، لأن الربح والخسارة أيمتى؟ بيقول الإمام الصادق عليه السلام: بعد العرض على الله. الاسترسال إلى كل شخص حتى اللي شفت فيه شروط الصداقة لا تسترسل مطلقا. مثلا واحد عنده سر فبيقوم بيسترسل وبيحكي هالسر، بعد مدة هذا الشخص بيستغل هالسر وقد يؤدي إلى الإضرار به كثيرا. من جملة الأمثلة اللي من خلال المراجعات منشوفها أنه هالفتاة بيكون طالبها واحد، وهذا الشخص اللي ما صار نصيبه هناك، الشخص اللي أخذها بيكرهه لهذا الشخص، فبتجي بتقول له أنه كان طالبني ممكن قبل 10 سنين والقصة ما حدا يعني كانت تمرق هيك ما حدا بيعرف. هي المسألة لحالها بتسبب مشاكل قد تؤدي إلى الطلاق. أحيانا بتكون أكثر من هيك، إنه والله إنه عقد انكتب الكتاب أو إنه لا منش كان في علاقة أو مشابه. هي الأسرار من الجنون أن تنقل، من الجنون. فبيجي واحد مسترسل وبمصداقية وعاش جو هيك، أمنت العروس فحكت هالكلام، هذا الكلام ينقلب عليها. هذا المقصود بالاسترسال الغلط. وكم من العلاقات دمرت بسبب هذا النوع من الاسترسال والطمأنينة في غير محلها. ما حدا عم بيقول لف ودور واكذب، لا، الكذب حرام، بس الصدق بكل شيء مش واجب. لا يجب أن يصدق الشخص بكل شيء. أنه مثلا والله هو وقع قبل 20 سنة بشغلة معينة، ليش بدي أقولها؟ إذا كان في أثر موجود باقي للآن صح بدي أقول أنه في عنده هالشيء الفلاني، بس الأمور الماضية ليش بدي أقولها؟ إذا عليك بالتلاد. الله يرحمه الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه كان يقول أن هؤلاء الأمريكان اللي بصيروا مسلمين بشك فيهم كلهم، لأنه نحن في عنا مسلمين عم بصيروا مش مسلمين، أنه هذا اللي جاي على الدين الجديد. لا أنه نرفضه ونقول له مش صحيح أنت عميل، ولا أنه منقبضه، أهلا وسهلا مندرس وضعه ونشوف كيف. أيضا من جملة العناوين عنا بهالمجال عندما نريد أن نصادق من نصادق، العنوان العام اللي بتعطيه الرواية: اصحب من تتزين به ولا تصحب من يتزين بك. دور على الناس اللي تتزين فيهم تستفيد منهم. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: اصحب من تتزين به ولا تصحب من يتزين بك. عنوان آخر عنا لمعرفة من نصادق ومن لا نصادق: الشخص الذي يغضب منك 3 مرات ولا يقاطعك احرص انك تبني علاقة فيه. هذا شخصيته مش مضطربة، انه زعل منك مرة خلاص. تقول الرواية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: من غضب عليك من إخوانك 3 مرات فلم يقل فيك شرا فاتخذه لنفسك صديقا. بعد إذا صار عنده موقع اجتماعي، كنت أنت وياه مستوى واحد، صار عنده موقع اجتماعي، صار مسؤول، صار مثلا مدير إلى آخره، حاكم، رئيس، له موقع اجتماعي معين، أو أنه والله هل بنت صديقتها كانت فلانة، هجت البنت تزوجت واحد غني فصار عندها هيك وضعي وشافت حالة عليها. الرواية تقول عن الإمام الهادي عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن الصادق سلام الله عليه: إذا كان لك صديق فولي ولاية فأصبته على العشر مما كان لك عليه قبل ولايته فليس بصديق سوء. إذا بظل عنده 10% مما كان عليه معك، 10% أنه لابد من أنه يتغير. طبعا مش معناها تقبل معه أنه يظل بس 10%، بس هال10% بتبني عليهم، تشتغل أنت وياه أنه ما تأثروا بأمور الدنيا لأنها زائلة. أيضا من جملة الروايات قبل ما أوصل للرواية الأساسية اللي فيها حديث عن قطيعة الرحم، في 3 صفات مركزية ينبغي أن تكون في الشخص الذي نصادقه. الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: الصديق الصدوق من نصحك في عيبك وحفظك في غيبك وآثرك على نفسه. إذن النصح في العيب والحفظ في الغيب، في الغياب، والإيثار على نفسه، أنه بيقدم صديقه على نفسه ويحفظه في غيابه، مش انه قاعدين مع بعض جماعة فاذا ما دام قاعد هو بيمدحه كذا بس يدير ظهره ويقول لك هلا بطشوا فيه، هؤلاء مش اصحاب خير وانما اصحاب سوء. واختم بالرواية المركزية عن الامام الصادق عليه السلام. هي الرواية بيقول الامام الصادق: كان الامام السجاد، الامام الصادق ينقل عن الامام الباقر انه الامام السجاد سلام الله عليهم جميعا كان دائما يوصي الامام الباقر بان يجتنب مصاحبة 5 أشخاص. عن أبي عبد الله عن أبيه الباقر قال: قال لي أبي علي بن الحسين صلوات الله عليهم: يا بني انظر 5 فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. فقلت: يا أبتي من هم؟ عرفنيهم. قال: إياك ومصاحبة الكذاب. يعني معقول انه واحدنا هالقد لازم يترك مصاحبة الكذاب وهو يكون كذاب؟ ولا لا، لازم يدقق انه هو اصلا ما يقرب صوب الكذب، مفروغ منه. اياك ومصاحبة الكذاب فانه بمنزلة السراب، يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب. السراب انه واحد مثلا ماشي هيك بهالصحراء بشوف مطرحة كأنه في مي، هذا السراب، بعدين يطلع ولا شيء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا السراب. وإياك ومصاحبة الفاسق. شو يعني الفاسق؟ شو بيقول الإمام الحسين سلام الله عليه لما عرض عليه البيعة ذوال المدينة: ويزيد رجل فاسق شارب الخمر ومثلي لا يبايع مثل، يعني شارب الخمر اللي شعرات مرته مش مسترين، هذا فاسق، علامات الفاسق هيك، يرتكب معاصي هذا فاسق. المرأة اللي ما بتلتزم بالحجاب بهالمقدار هذا عندها فسق، معصية، يرتكب معاصي. وإياك ومصاحبة الفاسق فإنه بايعك بأكله أو أقل من ذلك. وإياك ومصاحبة البخيل، أسوأ شيء بالأخلاق السيئة البخل، أسوأ شيء بالأخلاق السيئة البخل. السيد القاضي رحمة الله عليه بشوفه تلميذه المرجع السيد عبد الهادي الشيرازي باليقظة بعد موته، وهذه القصة موثقة بخط المرحوم السيد محمد سعيد فضل الله والد الأخ سيد كاظم فضل الله. سيد محمد كاظم هو أعطاني الورقة اللي بخط إيده اللي فيها أنه سيد عبد الهادي الشيرازي شاف السيد القاضي وقال له أمور محل الشاهد منها: رذيلة البخل تردي. بيقول له: محاسن الأخلاق هي الأنوار ومساوئ الأخلاق هي الظلمات، رذيلة البخل تردي. أخطر رذيلة الأخلاق الغير الفاضلة السيئة البخل، إن واحد يكون بخيل. فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. وإياك ومصاحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك بعد، هون تسكب العبارات. وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه فإني وجدته ملعونا في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع. يعني إذا واحدنا كان عنده قطع لرحم واحد لشخص واحد ملعون بكتاب الله ب3 أماكن، شو هني؟ أول مكان: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. المكان الثاني: وقال عز وجل: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. المكان الثالث في سورة البقرة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الأد قطيعة الرحم. أنا وياك كيف نشتغل عادة؟ مباشرة بنفتيها، بنقول فلان ما أنا رحت لعنده وحاولت وخلص ما عش علي شيء. الفقهاء بيقولوا صلة الرحم لا تسقط بالمقابلة، يعني إذا هو أساء إليك وقطع رحمه لا يجوز لك أن تقطعه، يعني هذه ما فيها مقاصة. كيف المقاصة؟ واحد إلي عليه مصاري وصلني مصاري إله، بياخذ حقي منه سواء قبل ولا ما قبل، هذا لأن الدين فيه مقابلة فيه مقاصة. لكن صلة الرحم لا، صلة من قبيل الصلاة. إذا واحد ما صلى أنت بتبطل تصلي؟ بجوز لك تبطل تصلي؟ طبعا هون كل واحد يشتغل برأي مرجعه. السيد القائد مثلا رأيه أنه صلة الرحم مش واجبة، بس قطيعة الرحم حرام. قطيعة الرحم، في عنا فرق بين الصلة والقطع. واحد أنا مش مقاطعه، بصير مناسبة عنده أساسية، بشارك بشوفه بالسوق بحكي معه، وما التقينا ما في جو قطيعة بينه وبينه، لكن مش واجب علي أني زوره وأن أتواصل معه. هذا بناء على رأي السيد القائد. رأي المراجع اللي بيقولوا يجب صلة الرحم، مش المقصود بصلة الرحم الزيارة، لا، بكفي أنه بين وقت وتاني تليفون، رسالة، هدية، شغلة، إذا التقينا في أخذ وعطى بيناتنا. الصلة أنواع ودرجات، لكن بصير مناسبة أساسية، عرس، بعيد من هون وفاة، هالمناسبات لا، بده يكون فيها تواصل، بده يكون فيها زيارة. المهم أنه نحن منبرر لحالنا، لأنه الغزو الثقافي بيشتغل أكثر شيء على ضرب الأسرة والعلاقات الأسرية. قديش تسمع عن الإنسانية بالغرب والحكي؟ هذا فراطة الحكي. الناس اللي عايشين هونيك بيعرفوا. أنا سامع من طبيب كويتي من أخواننا توفى الله يرحمه، بيقول شايفوا مقابلة بريطانيا على التلفزيون، العجائز اللي قاعدين بمأوى العجزة، واحدة منهم بالسنة بتزورها بنتها مرة، البقية كلهم حسدوها أنه نيالك أنت بنتك بتزورك بالسنة مرة. طيب، صديق مهندس عراقي بيقول لي كنت ساكن بمكان بلندن، فصديقه الإنجليزي عازمه على الشاي. قبل أثناء إجا لعندي صديق العراقي، إجا دق الباب بالوقت اللي أنا بدي أروح لعند هذا الصديق البريطاني، فقلت له تفضل أنا معزوم. ألفتنا لعنده مثل حكي الكذب. راح هذا البريطاني جاب كوبايتين فنجانان شاي وطلع بهذا العراقي الصديق الزائر، قال له عفوا أنا ما دعوتك، أنا ما عزمتك. هالعلاقات اللي بيقولوا عنها إنسانية بالغرب، في مصالح تجارية حتى يعرفوا كيف يسحبوا النفط ويسحبوا المعادن ويسحبوا الثروات ويسحبوا أرواحنا ودماءنا، أنه بسمة هيك، بسمة الجزار، يعني مثل بسمات السنيورة مثلا بهالبلد أو ما شابه. هي الأخلاق المصلحية الموجودة. لا، المطلوب نحن نشتغل على الأخلاق الإنسانية. في العلاقة مع أرحامنا بدنا ننتبه، صلة الرحم أمر حساس، قطيعة الرحم حرام. الأرحام ممكن يكونوا من عوائل مختلفة، يعني في أختين هذه تزوجت من عائلة مثلا ببلاد الله بألمانيا مدري وين، واحد مسلم ساكن هونيك مثلا، وهذه تزوجت هون، بصيروا أولاد هالخوات التنتين كلهم أرحام بعضهم. مثلا أنا بعرف ستي الله يرحمها متزوجة جدي بيت الكوراني، أختها متزوجة من بيت سليم من عنا بالبلد بياطر. طيب، كل أولاد أختها لستي أو لأرحامنا، أنا بيت سليم ما لنا علاقة بعائلتنا نهائيا، أنه عائلتين بعاد عن بعضهم لكن كلهم أرحام، صلة الرحم واجب بينهم. أحد علمائنا المحقق الكركي عنده كتابة فقهية عن صلة الرحم، بيقول أنه بالغا ما بلغت، هلا بالنتيجة كل بني آدم هني بالأصل من حواء، أنه كلنا بنجتمع أنه هالأفارقة السود ان اخوتنا واخواتنا شئنا ما بيننا. وهذا من معاني اخ لك في الخلق او نظير لك في الخلق، اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. فبدنا ننتبه، طيب توصل القصة انه نحن اللي بيناتنا حدودنا، النمط اللي نحن فيه نمط مرعب مرعب مرعب. شوف هذا غني ووضعه مميز واخته تحت الدرج قاعد بمطرح عطينا ناس مطرح. اخته في بعض الحالات وصلني خبرها، يعني مش انه عم بحكي هيك بدون. طيب هون طبعا في دور اساسي مهم جدا للنساء. بنت الاصل هي اللي بتحبب الزوج باهله وارحامه، وابن الاصل اللي بيحبب الزوج باهله وبارحامها. والمدخل الى ذلك انه تصير اللي بتتزوج تعتبر صار لها بيان وامان، واللي بيتزوج يعتبر له بيان وامان يحرص عليهم. هذا الامر لا يمكن ان يستقيم بدون ان يكون بالبيت. دائما ان نركز على هالقصة. اثنين اللي بيقروا يكون في كتاب بيقروا يوميا في صفحة صفحتين قد ما عندهم وقت، بس اثنين اللي بيقروها بيقعدوا شي ربع ساعة نص ساعة مع بعضهم بيحكوا، خصوصا بهالعصر اللي وسائط التواصل الاجتماعي أخذت أوقات الكل. بتقلي زوجة أحد إخواننا قدامه أنه بفوت من برا وعم يحكي على التليفون وبيأشر لي أنه حط الأكل، نقعد على الطاولة تليفون والتلفزيون وكذا، وبعدين قام راح. طيب فإذا بدنا نعالج هالمشكلة نأسس الأسرة على كتاب الله وسنة رسوله وثقافة قرآنية، نجيبوا كتاب من قبيل كتاب القلب السليم الشهيد دستغيب، أو كتاب الذنوب الكبيرة الشهيد دستغيب، أو كتاب مستويات شوي أحسن كتاب آداب النفس العينافي، أو كتاب القصص العجيبة، أو كتاب منازل الآخرة، كتاب من هالكتب هولو. بس يخلصوا كتاب يمسكوا الكتاب الثاني شو كيف بيتعاملوا معه؟ كل من الزوجين يقرأ في اليوم صفحتين ثلاثة بعض الصفحات، ثم يجلسان معا يتجذبان أطراف الحديث حول المسائل، وبعدان كل واحد منهم يكتب خواطر. مثلا كتاب الذنوب الكبيرة الشهيد دستغيب هو عبارة عن صلة الرحم والكبائر، كبائر قطيعة الرحم الغيبة إلى آخره. فأي مسألة بتواجههم بالحياة وقارين رواياتها بيظلوا أقرب للتدين. أو كتاب القلب السليم مجلدين 1000 صفحة، 500 صفحة في العقائد و500 في الأخلاق، قديش في روايات وقصص وحيثيات، بصير البيت عم ينبنى على جو الثقافة الدينية. أحد علمائنا بيتكلم عن الآية ويفسدون في الأرض، آخر آية ذكرتها، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، بيقول يفسدون بسبب قطع ما في وصله نظام العالم، نظام العالم وصلاحه، أولئك هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم لأنهم صاروا من أهل جهنم وحرموا الجنة، فيا لها خسارة ألزمتهم عذاب الأبد وحرمتهم نعيم الأبد. طيب إذا عن جد ما بدنا مصلحتهم لهول أرحامنا اللي نحن منقطعهم منقاطعهم، إذا ما بدنا مصلحتهم ما بدنا مصلحة أنفسنا؟ لا يمكن أن يرى الجنة من يقطع رحمه. ونقطع السطر. والمسائل مرتبطة ببعضها. شايفين إذا بدنا نبدي بحل العلاقة مع الأرحام نعم نبدي من أقدام الأم ويديها وأقدام الأب ويديه. واللي عنده بي أو أم ولا يدخل بسببه الجنة فأبعده الله، هيك الرواية بتقول. هيك تقبيل اليد للأب أو للأم أو لكليهما يعطي الإنسان مخزون من اللين والرحمة والرأفة، بصير يتعامل مع أخته بحنان مع كلهم. كيف هالنبتة إذا سقيتها مي كيف كلها تزهو وتظهر نظارتها؟ إذا ذبلين بتوقف. أيضا نحن ما قلوبنا للين من بر الوالدين، علاقة بالوالدين ولو ميتين، لأنه ممكن واحد يكون بار بوالديه وهما في قيد الحياة ثم يتحول إلى عاق نسيهم. وحتى ما ننسى أمواتنا، خل نحرص على الصدقة الجارية لأمواتنا. صدقة الجارية ولو مبلغ صغير يبعث على العتبة بسامراء أو مكان، صدقة جارية بيكون مثل حساب بالبنك الإلهي، ونفس هذا الحساب يرزق الشخص من الرأفة والرحمة واللين ما يجعله يحافظ على صلة رحمه والتعامل مع الجميع بأخلاق. وما ننسى التأثير العجيب للدمعة على سيد الشهداء بإطفاء بحار من نار وتليين القلب. ما ننسى الدعاء بعد مجالس العزاء: اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن والشام والعراق والبحرين والحجاز وفلسطين، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.